يعتذر ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الحلقة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا في الحديث عن النوازل التي تتعلق بعقد الزواج. وبادئ ذي بدء أحبة الكرام، أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شباب مشاهدينا الكرام، بارك الله فيكم.
أيها الأحبة الكرام، سبق الحديث في الحلقة الماضية في الكلام عن شرائط عقد النكاح، وهل يجوز أن يزيد المرء شرطا على عقد النكاح، وما حكم هذا الشرط إذا اتفق الزوج والزوجة أو إذا اتفق الزوج وولي المرأة على إضافة شرط على عقد النكاح، فهل يقع هذا الشرط ملزما للزوج والولي؟ وتحدثنا أيضا في الحلقة الماضية عن بعض أنواع الزواج التي اشتهرت في الزمان المعاصر كعقد الزواج العرفي والزواج السري، وتحدثنا أيضا عن زواج المسيار. شيخنا بارك الله فيكم، حينما ننظر في واقع الأمة المعاصر نرى أن كثير من الشباب قد يلجؤون إلى أنواع من العقود الجديدة تتعلق بعقد النكاح. يرتبط شاب بفتاة أو يتزوج رجل بامرأة تحت ظروف معينة، وهو لا يريد بعقد الزواج حقيقة الزواج، بل إنما يريد منه صيغة العقد، وذلك لأهداف قد تختلف. فبعض الشباب قد يسافر مثلا إلى بلدة معينة أو إلى بلد معينة لا تجيز لغير أهلها أن يسكن فيها أو يحصل على إقامة إلا إذا تزوج من مواطن من هذه الدولة، فيلجأ بعض الشباب إلى عقد نكاح أو إلى إتمام عقد نكاح على امرأة هو لا يريد حقيقة الزواج ولا يريد أثرا من آثاره، لا يريد بيتا ولا سكنا ولا أطفالا ولا كذا ولا كذا، وإنما يريد فقط مجرد الحصول على أوراق تؤهله للحصول على الإقامة داخل هذه الدولة، وما يسمى بعقد الزواج السوري. يتفق الرجل والمرأة على عقد زواج سوري لا ينبني عليه أي أثر من آثاره. نود أن نطرح مثل هذه الصورة باعتبارها صورة منتشرة الآن لا سيما في بعض المجتمعات الغربية، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فطبعا الزواج في الإسلام كما أشرنا مرارا له مقاصد سامية عظيمة، منها إقامة أسرة، منها أن الإنسان يعف نفسه ويعف زوجته، قضاء الوطر، منها يعني أن تكون في ولاية في بيت الزواج للزوج على زوجته وأبنائه، ويتحقق من ذلك مقاصد عظيمة في بناء المجتمع. فأما أن كون الإنسان يلجأ إلى عقد زواج صوري لا تتحقق منه أي أهداف مطلقا، ولكن هو يريد أن يتحصل على بعض المنافع كما تفضلت للإقامة أو ما شابه في هذه الدولة، أو يدفع عن نفسه بعض المفاسد أن يبتعد عن عمله أو ما شابه في هذا الباب. فهنا الأصل في هذا الباب إذا أراد الإنسان يعني لنفسه خيرا أن يلجأ إلى زواج حقيقي.
نعم.
حقيقي بمعنى المعروف الذي تحدثت عنه وبأركان. أما كون أنه يفعل عقد زواج صوري ليس فيه أي مقصد من مقاصد الزواج، وإنما هو لمجرد مقتضى العقد فقط، فهذا ابتداء عقد باطل. لأن في الجملة في إشكالية في نواحي الاتفاق على العقد، أنه هو مجرد ورقة وأنه لا يتم أي شيء من ورائه مما هو معروف في مسألة الزواج. هذا واحدة. الشيء الثاني أن الإنسان ينبغي أن يعلم لما يتزوج امرأة هو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. لكن كن يتزوج على امرأة ويعقد عليها ويعطيها مال وشهود وكذا ويوثق العقد إلى آخره، وفي هذه الحالة لا يعرف عنها بعد ذلك أي شيء، سواء هنا بعد عقد الزواج هي تشير تكون عفيفة غير عفيفة، تكون له علاقة ليس له علاقة هكذا، فهذا لا ينبغي أن يكون.
طب بعض الشباب شيخنا يقول والله طيب أنا أتزوج من امرأة غير مسلمة أصلا.
نعم.
يعني غير مسلمة كتابية أو نحو ذلك. نعم. في دولة من الدول التي ليس فيها محاكم شرعية، وإنما تقتصر فقط على مجرد الزواج المدني.
نعم.
يعني هي دولة أصلا لا تعترف بالزواج الشرعي.
نعم.
وإنما تكتفي بالزواج المدني. نعم. فأنا أخضع لقانون هذه البلدة وأتزوج بامرأة كتابية، يحل لي أن أتزوج منها، فهي تتعامل بأحكامي وأنا أتعامل بأحكامي. نعم. مثل هذا الشاب بماذا ينصح؟
نعم، أولا هو مطالب أنه هو لما يتزوج على شريعته.
نعم.
وعلى وفق أحكام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ونحكم بينهم بما أنزل الله. فالإنسان يسير على وفق ما بينه الله له في كتابه. فهو إذا أراد أن يتزوج صحيح إذا كان هناك عقد الزواج كذا يستخدم مسألة المدن دي في التوثيق.
نعم.
ليوثق عقد الزواج ويثبته حكوميا. لكن ينبغي أن العقد يتحصل في شروط الزواج المعتبرة في شرعة الله سبحانه وتعالى. فهو لما يتزوج بيتزوج على وفق أحكام شريعته وعلى وفق أحكام ملته. إيه الشيء يعني يقال له بأبسط طريق، ما الذي أحل لك أن تتزوج من الكتابية؟
شرع.
الشرع الله سبحانه وتعالى لا تحل لك أن تتزوج من غيرها، إما مسلمة وإما كتابية، وشرط أن تكون عفيفة وتكون محصنة إلى غير هذا. فذلك أنت مطالب أن تراعي أحكام الشرع أولا في ناحية الاختيار، وأنت في هذه البلدة فتعف نفسك من ناحية فيكون زواج صحيح، وتستخدم مسألة التوثيق هذا للتوثيق على اعتبار أنك يعتبر هذا الزواج، لكن يراعي بقية أحكام الزواج.
إذن شيخنا عندنا فرعين أصليين ينبغي التنبيه عليهما تنبيه.
نعم.
هام جدا.
نعم.
الأمر الأول، أيها الشاب يا من توجهت إلى دولة من الدول وأنت تريد أن تحصل على إقامة عن طريق توثيق عقد نكاح.
نعم.
لاحظ أمرين. الأمر الأول، ينبغي عليك أن تعقد عقد زواج صحيح شرعا.
صحيح.
بنية الديمومة لا ينتابه شرط فاسد، إنما. نعم. الأصل أنك إذا أردت أن تحصل على الإقامة عن طريق الزواج أن تتزوج زواجا شرعيا كاملا.
نعم.
الأمر الثاني وهذا أهم جدا، أنه لا يجوز لك أن تتزوج غير الكتابية.
نعم.
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الشباب، لا يفرق بين صاحبة الكتاب أهل الكتاب وبين غيرهم، قد يتزوج بامرأة لا دينية.
نعم.
أو بمجوسية أو نحو ذلك من أصحاب الملل والنحل، نقول له لا يجوز لك أصلا أن تتزوج، لما تزوجكم ممن؟ من الكتابية.
بارك الله فيك. مهم جدا كذلك؟ أن يبين له هذه المسألة. لأن في الحقيقة يعني ما كنت أظن أبدا أن المسلم ممكن يغفل عن هذا المعنى. لكن حقيقة هذا أمر واقع، وحدث معي يعني في اتصال من بعد شاب حصل مشكلة بينه وبين زوجته، شاهد هو متزوج من امرأة يعني من دولة غير من دولة يعني من روسيا، وفي نفس الوقت حصل بينه وبينه بعد الزواج بعض المشاكل، فاتصل يستفتي في بعض المشاكل. فأول سؤال سألته ديانة زوجتك إيه؟ قال لا أعرف مطلقا، مع أنها من دولة فيها ديانات متعددة يعني زي كما فيها الكتابية فيها غير الكتابية. فهذه مصيبة كبيرة، أن الإنسان يجب عليه قبل أن يقدم على الزواج ابتداء أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق كذلك، لأن هذا من أجل أن يعيش على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتنزل عليه البركة. فهنا يتبين أنه يصح أنه هكذا، وكذلك ينبغي أن تكون عفيفة محصنة بشرط إقامة البيت المسلم، البيت يعني يكون بيته على طاعة لله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه تنبيه مهم جدا، أنه هو ينبغي كذلك في العقد أن تكون له ولاية على أبنائه إذا كان سيتزوج ويبقى في عشرة وزواج وبنات، يكون له ولاية على أبنائه، لأن أبنائه الأولاء من صلبه وينبغي أن يتبعوه ديانة، وربنا سبحانه وتعالى جعله هو المسؤول أمام الله في الأخذ بأيدي أبنائي وأسرتي إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فكون لا يعرف عنهم شيئا ثم بعد ذلك ينشأ على غير الملة فهذا حرام، وسيسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى.
إذن شيخنا لا يجوز لهذا الشاب الذي أراد زواج من امرأة من أجل الحصول عليها أن يتزوج بهذه النية فقط،
نعم،
بل ينبغي أن يكون زواجه زواجا شرعيا كاملا حتى يعني يبارك الله عز وجل له في قصده وفيما أراد.
فيها عدة كمان يعني بهذه الصورة فيها عدة مصالح له، منها يعف نفسه هو في سفر، يعني يعف نفسه وفي نفس الوقت يدفع عنه المفاسد اللي هو عايز يدفعها عن نفسه ويعيش في هذه البلدة التي يعني جعل الله له فيها رزقا. لكن هو يترك نفسه هكذا بدون زواج في أماكن فيها فتن وغير ذلك أيضا، وهو يريد الزواج من أجل أن يتحصل منه مصلح ويترك الزواج الحلال ويجعله صوريا، هذا لا ينبغي أبدا لمن يعني يريد الله اليوم الآخر.
طيب شيخنا، هل هناك فرق بين هذه الصورة من صور الزواج وبين الزواج المدني الذي قد يكون في دولة مسلمة ولها أحكامها الشرعية والتي كلف ولي الأمر بعض الأشخاص بإقامة عقود النكاح فيها؟
نعم. يعني
هناك فرق بين هذه الصورة والأخرى؟
طيب بارك الله فيك. هو الزواج المدني بمعنى كلمة مدني بيختلف معناه بالنسبة للموجودين في الغرب، له معنى مختلف. وبالنسبة لهنا الزواج بيكون بالابتداء الأصل على يد المأذون الشرعي
والمحكمة الأسرة،
محكمة الأسرة إلى غير هذا، وفي بعض البلدان في محاكم شرعية فهكذا. ففي أصول شرعية الأركان إذا تمت كما تكلمنا قبل ذلك بالعقد الزواج بوجود الولي والإشهار أو الشهود مع المهر مع إعلان النكاح، فكل هذا كله عقد زواج صحيح بطريقة المسلمين. لكن الإشكالية اللي بتحدث إن في بعض الدول الغربية في زواج اسمه زواج مدني، ينبغي على الشباب اللي شاف إنه يبقى فاهم معنى كلمة زواج مدني هناك بتختلف غير المعنى اللي هو يفهمه عن الزواج، وهو انه يذهب يعني رجل وامرأة طليق الإرادة كده ما فيش حدود لأي شيء. في بعض الناس يعني يريد ان يكون على حرية لدرجة انه يتحرر من كل شيء حتى من الشرع حتى من الدين حتى من ان يكون عبدا لله والعياذ بالله، وهذا لا يكون ابدا. الله سبحانه وتعالى جعل احترم يعني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان واكرمه وجعل له عقلا يحترم، وكذلك جعله حرره من عبودية العبيد لكن لا يبتعد عن عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا اصل في المسلم بيراعيه في كل مكان.
بل الذي يعني يفعل ذلك شيخنا يخرج عن ناموس الكون، إذ الكون كله متعبد لله سبحانه وتعالى، ومن نعم. أشعر بالضنك لأنه مخالف لطبيعة الخلق عموما.
صحيح.
فالله جل خلق كل شيء يعبده، فحينما يخالف المرء هذا المنهج نعم. ويريد أن يكون حرا طليقا يبحث عن السعادة لا يجدها أبدا لأنه مخالف لنواميس الكون وضوابطه.
صحيح. حسنت. من المحال أن يسعد وهو بعيد عن الله، محال إن الإنسان يجد سعادة.
لذلك الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. نعود شيخنا إلى قضية الزواج المدني.
نعم.
يعني يذهب الرجل والمرأة نعم. إلى قاضي أو إلى نحو ذلك،
نعم،
يعقد عقد زواج مدني خل، نعم، من أي شروط ومن أي حقوق ومن أي واجبات.
مشكلة هذا العقد إيه؟ أولا في 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 هذه الدول لا يراعي مسألة المحرمات شرعا، يعني أي واحد وأي امرأة يروح يعقد في غير التحريم، يعني ما فيش مثلا واحدة محرمة من الرضاع، ما في إشكالية،
واستغنى عن أحكام الشرع ابتداء،
استغنى. كذلك من ضمن هذا العقد ان بيكون فيه ان هو على الديمومة، يعني خلاص الى مدى الحياة، لان في هذه البلاد اللي لا يوجد طلاق، فاذا به لا يوجد طلاق، والطلاق احله الله واباحه الله سبحانه وتعالى.
اذا لا يجوز للمسلم ان يدخل في مثل هذه العقود التي هي محرمة شرعا، لأن عقود مخالفة للعقود الإسلامية.
أيوة هذا يعني لا علاقة له بالدين أصلا، هذا الزواج بهذه الطريقة لا علاقة له بالدين، لا يراعي فيه عقد المحرمات شرعا، لا يراعي فيه كمان، كذلك بيحدد من اللي ياخد ولاد، من اللي ياخد بنات، من اللي يصرف، من اللي ما يصرفش، هكذا أمور كثيرة معتبرة في شرعنا ليست معتبرة. يبيح التبني ويحدد إذا كان يريد أن يتبنى أو لا يتبنى، يعني هو عبارة عن عقد يشترط فيه ما شاء بما كيف يريد، هكذا. دي صورة من صور الزواج المدني، ويوثق هناك في البلدية أو في ما شابه في بعض الدول في أوروبا، فيكون عبارة عن توثيق لعقد هكذا، هذا حرام شرعا. صورة أخرى يتفق شاب وشابة أو رجل وامرأة على أنهم يعيشوا مع بعض بدون أي نوع من أنواع العقد، ويهب وتهبه نفسه ويهب نفسه هكذا، ويكون بينهم نفس المعاني ولا تراعى فيه حرمة، فهذا ليس زواجا.
نعم.
في شرعة الله سبحانه وتعالى ليس زواجا، هو حرام شرعا لأنه افتقد إلى أركان الزواج التي أشرنا إليها عدة مرات.
طيب شيخنا، يعني من صور الزواج التي يكثر السؤال عنها ويأتي عنها الاستفتاء، حينما يعني يأتي شاب مريض، نسأل الله تعالى أن يعافي مرضى المسلمين، قد يختلف هذا المرض، يعني قد يكون مرض إعاقة ذهنية أو إعاقة بدنية، ويريد أهل هذا الشاب أن يزوجوا. أود أن أتحدث عن النوعين من أنواع الإعاقة، أبدأ بالإعاقة الذهنية. حينما يريد أهل شاب أن يزوجوه وصاحب إعاقة ذهنية، يزوجون من امرأة، قد تكون هذه المرأة هي الأخرى صاحبة إعاقة،
نعم،
أو لا تكون،
نعم،
ما حكم هذا الزواج؟
بارك الله فيك. هو ابتداء الإعاقة الذهنية، لكي تتضح المسألة عند الأطباء، هي مسألة التأخر العقلي أو تأخر نمو العقل لأي سبب من الأسباب الطبية عند وقت معين، ويعرفها أهل القانون بأن الإنسان يكون غير قادر على الاستقلالية في تدبير شؤون. فالمعاق ذهني غير قادر أنه هو يدبر شؤونه بنفسه لتوقف نمو العقل في فترة محددة، فهذا المعاق ذهني. طيب إذا أراد أن يتزوج يصح أنه يزوج
شفنا هذا المعاق مرفوع عنه القلم،
نعم،
القلم الشرعي اللي هو مرفوع عنه التكليف،
نعم،
في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن المجنون ليس عليه، أو يعني كلمة المجنون بين قوسين كما،
نعم،
يسمونها،
نعم،
ليس عليه قلم، لم يجري عليه قلم، نعم، لأنه غير مكلف،
نعم.
ما حكم زواج هذا الرجل؟ هذا هو الذي نتحدث عنه.
أي نعم، نعم، بارك الله فيك. فزواج هذا الرجل ابتداء لقضاء وطره هو وقضاء حاجته الجنسية أمر جائز، ولكن بشروط،
نعم،
وضوابط تضاف إلى الشروط الأصلية في عقد الزواج اللي تحدثنا عنه، يعني أشياء الضوابط ينبغي أن تتوفر. من ضمن هذه الشروط اللي ينبغي أن تراعى، إحنا ابتداء قلنا أنه يزوج لأن قضاء وطره هذا وقضاء حاجاته التي يستطيع أن يقضيها أمر يعني من ضمن الإحسان إليه،
نعم،
ليس فيه إشكالية، ولكن بضوابط. من ضمن هذه الضوابط ألا يكون الطرف الآخر مثله، لأن في هذا لن يقول، لأن من ضمن الحكمة في الزواج
مصلحة في هذا الزواج،
لن يكون مصلحة بل ضرر، لأن هو غير قادر، إذا أصبت تنبه في التعريف أنه غير قادر على أن يستقل بأمور نفس. فلو هو كمان الزوجة زيه أو الزوجة نفسها، يبقى لو هو رجل يبقى زوجته تكون سليمة عقليا، لو هي امرأة زوجها يكون سليم عقليا، من حيث ان هو لو الاثنين لن يستقل بامور نفسيه ما فيحدث ضرر اكبر،
نعم،
ويكون من ضمن هذا عون للطرف المريض ان هو يجد في حياته من يراعي احواله،
نعم،
ويراعي مسألته.
نعم.
طيب انت اشرت بارك الله فيك الى انه هو هذا الانسان رفع عنه القلم.
نعم.
فمن هنا يتبين اللي يجوزه وليه. فالولي هنا هو المستقل بأمور إن هذا بيبقى محجور عليه. والقائم بأموره هو الولي فيراعى أن هو يزوجه. يبقى عندنا عدة أمور شروط تتوافر. أولا أن يعلم الطرف الآخر الطرف الآخر
طرف العاقل أو لا توجد عنده هذه
لا توجد عنده الإشكالية أو المرض يعرف بالإعاقة. هذا أول شيء يجب أن يعرف بالإعاقة. من غش فليس
نعم.
منا
نعم.
هكذا. ثانيا طرف آخر يكون سليم. كذلك أن يزوجه في هذا الباب الولي ألا تكون الإعاقة تحدث
ضرر للطرف الآخر.
لا يكون في نوع من العدوانية. تكون في نوع منها عدواني ونوع غير عدوان. لأن النوع العدواني يبقى مظنة الضرر للطرف الآخر. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يبقى ما تكونش الإعاقة تصل إلى مرحلة العدوانية والضرب وما إلى غير ذلك. إنما هي فقط بس تأخر في العقل أو توقف النمو عند فترة محددة.
يعني نستطيع شيخنا أن نقول إذا وجد هذا الشخص الذي يعني تأخر في نمو عقله
نعم.
فكانت عنده إعاقة ذهنية بصورة نعم. من الصور سواء تأخر في نمو العقل أو صورة لا مبالاة بدرجة معينة من الدرجات التي يتحدث عنها الأطباء أو نحو ذلك
نعم.
فيجوز لولي هذا الرجل
نعم.
أو إذا كانت امرأة فيجوز لولي هذه المرأة
نعم.
أن يزوج هذا الرجل أو أن تزوج هذه المرأة بهذه الشروط التي أشرنا إليها. طيب شيخنا حينما تنتشر يعني مثل هذه الزيجات في المجتمع لابد أن ترسل رسالة إلى الأولياء سواء كان ولي الرجل أو ولي المرأة
نعم.
إذا أردت أن تزوج هذا الشاب المريض أو إذا أردت يا ولي المرأة أن تزوج هذه المرأة فإنك قد أضفت مسؤولية إلى مسؤولياتك.
نعم
نعم. حدود فيه. هذه المسؤوليات يا شيخ
طبعا هنا المعاق ذهنيا محجور عليه شرعا يعني يجب أن يكون وليه هو المتولي أموره
نعم
فيفعل ما في صالحه من كل الأشياء
نعم.
حتى مسألة اختيار الزواج الزوج أو الزوجة بالنسبة للمعاق أو المعاقة فيكون فيما يحقق له المصلحة ليس فيما يضره أو يأخذ لأنه ممكن يكون له مال فيأتي أحد تأتي مثلا البنت المعاقة أو الولد المعاق من يريد أن يستولي على ماله فالولي هنا مطالب أن يفعل له الأصلح بمراعاة أحواله بمراعاة أموره كذلك هو الذي يتولى تزويجه يراعي مسألة الولاية مستمرة بعد ذلك في فعل الأصلح له في الأمور المعيشية والحياتية وما إلى غير ذلك فيعامل معاملة المحجور عليه تماما ويراعي هذا الباب
نعم.
طبعا لا يخفى ان اللي هو اذا كان هتبقى امرأة ويبقى زوجها اللي هينتقل اليه في هذا
يعني الولاية على
المرأة
سنتقل نعم. الولاية. طيب شيخنا اذا كانت الاعاقة من اي نوع اخر غير الاعاقة الذهنية فهل يشترط بيانها في عقد النكاح قبل العقد
نعم.
وهل اخفاؤها يعتبر نوع من انواع التدليس المفسد للعقد بعد ذلك
نعم بارك الله فيك طب هذه المسألة تجرنا إلى مسألة عموم الإعاقة غير الإعاقة الذهنية وعموم الأمراض.
نعم بارك الله فيك.
فبالنسبة لعموم بالنسبة للإعاقة الأخرى غير الإعاقة الذهنية كانت تكون إعاقة في أحد الأطراف أو ما شابها فقط يبين للطرف الآخر لأنه يحل لمثل هذا طالما الإعاقة بمختصر شديد جدا ليست في العقل وإنما في أي جزء آخر في الجسد فهذا لا يتنافى مع ليس فيه أي إشكالية في مسألة الزواج حتى لو كانت الزوجة أو الزوج مثله في نفس الإعاقة ولكن
يعني ضعيف السمع أو ضعيف البصر أو كذا أو كذا
أشل أو ما إلى غير هذا فيراعى هذا ولكن بشريطة أن يعلم الطرف الآخر بهذا لأن هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج فإذا كان هو أخفى شيء كان لو الناس علموه قبل الزواج لن يزوجوه فهنا يكون قد غش وقد وقع في مثل هذا طب افرض هذا حدث بيبقى له الحق الفسخ أو الاستمرارية في الزواج
هل يمضي يعني يعني له الحق أن يمضي الزواج بعد معرفة هذا العيب أو لا يمضي
أو دي مسألة مهمة عايز أنبه فيها على جزئية إن الحق ده أول ما يعرف يعني مثلا رجل تزوج بامرأة وكان فيه مثلا إعاقة معينة لا يعلم به ثم علمه وهذه الإعاقة لأن هو له دلس عليه له حق الآن، إما حق الفسخ أو حق الاستمرارية.
طب شيخنا يعني إذا لن أن يكون هذا البيان بعد هذا الفصل القصير.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، يعني إن شاء الله تعالى نلتقي بعد هذا الفصل القصير، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن نلتقي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل عما يتعلق بأحكام النكاح من المسائل الحادثة. شيخنا بارك الله فيكم، كنا نتحدث قبل الفاصل عن زواج الرجل أو زواج المرأة التي يعني ابتلاها الله عز وجل أو ابتلاه الله عز وجل بنوع من أنواع الأمراض المزمنة أو الإعاقات، وأنه يجب على الزوج أو على المرأة أن يعني يبين هذا العجز الذي ابتلي به قبل النكاح. فإن أخفى وظهر هذا الأمر بعد النكاح، ما الذي يجب على الزوج أو الزوجة أو الذي يجوز له؟
نعم بارك الله فيك. إذا حدث وأخفى هذا العيب الإنسان فهو ابتداء آثم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من نوع الغش للمسلمين فلا يصح. وإذا اكتشف العيب رجلا كان أو امرأة فهنا ينبغي أن يعلم أنه إذا العيب المؤثر هذا من حقه به الفاسخ، سيما العيوب التي تؤثر على مسألة الاستمتاع وكمال الاستمتاع.
نعم
ماشي الحال. لكن ما معنى من حقه الفاسخ؟ مش حق هو محتفظ به يطلعه وقت ما يشاء؟ هذه الإشكالية اللي بتقع من الناس. لا أبدا، أنت الآن من وقت ما اطلعت على العيب هنا إذا أردت الفسخ لا تقربها أو لا تقرب لا يحد هنا. معنى أنه استمتع بالمرأة بعد اكتشاف العيب أو العكس، معنى أنه
تنازل رضي الزواج أو رضيت به،
أحسن، تنازل عن حق. طب اللي متنازل عن حقه ما يجيش يرجع فيه ثاني، يبقى هو تنازل عن حقه في هذا البيع.
كالذي أمضى بيعا بعد معرفتي بعيب السلعة.
بعيب السلعة بارك.
يعني اشتريت سيارة وبعد شرائك لسيارة أدركت عيبا معينا فيها.
نعم.
وارتضيت اقتناء على هذا العيب.
نعم.
لا يجوز لك أن تعود بعد عدة أشهر لتقول لصاحبها نعم. لقد كنت اشتريتها بعيب ولم تخبرني به.
نعم.
يعني إذا يتوقف إمضاء العقد من عدمه على القبول بالعيب بعد ظهوره.
نعم.
سواء كان ذلك من ناحية الرجل أو من ناحية المرأة.
نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، من تأمل أيضا واقع المسلمين في عقود النكاح يجد أن مسألة العيوب التي تتعلق بالزوج أو الزوجة قد تختلف.
نعم.
يعني هناك عيب لا يؤثر على العلاقة الزوجية أصلا.
نعم.
ولا حقوق الزواج ولا كذا ولا كذا. هناك عيوب تؤثر.
نعم.
يعني لو أن تصورنا أن هناك امرأة وقع على أمر معين يجعلها لا تنجب، هذا عيب يلزمها أن تخبر به.
نعم.
رجل عنده شيء معين يجعله لا يفعل كذا، هذا يلزمه أن يخبر به. إنه هناك عيوب يا شيخنا أو أمراض يعني طارئة حتى وإن كانت مزمنة، يعني رجل مثلا مريض بمرض سكر، مريض بكذا، شاب، هل يلزمه أن يبين ذلك قبل عقد النكاح؟
نعم، هو عموما في مسائل العقود الوضوح أمر مطلوب شرعا، لكن وإخفاء العيوب هذا أمر خطأ، لأنه ممكن بسببه الناس إما أن تقبل وإما أن ترفض في مثل هذا ويحدث بعد ذلك إشكاليات. فالمطلوب من الإنسان هو يكون واضح ويكون المسألة فيها الصراحة، حتى كما في مسائل البيوع وده نوع من العقود، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، فالصدق والوضوح ده يأتي به البركة والأمور الطيبة حتى لا يكون هذا سبب في إحداث مشاكل بعد ذلك. فالأصل هذا أنه يبين، لكن العيب الغير مؤثر لا يكون سببا في فسخ العقد. يعني في فرق بين مؤثر في الاستمتاع وكمال الاستمتاع، ده ممكن من حق مسألة الايه الفسخ كما تحدثت، لكن هذا يكون قد أثم لكن لا يصل إلى مرحلة حق الفسخ.
طيب. بارك الله فيك. بالنسبة شيخنا، من الشروط التي وضعتها بعض الدول الإسلامية حديثا لإتمام عقود الزواج شرط السن للرجل والسن للمرأة. من المعلوم شرعا أيها الأحبة أن الزواج في الإسلام ليس له سن محدد، وإنما اعتبر الإسلام فيه مسألة المصلحة، كيف يراعي المجتمع هذه المصلحة. يعني يرى المجتمع أن هذا الرجل أصبح كفءا لتحمل المسؤولية، وأن هذه المرأة أصبحت أهلا لتحمل المسؤولية، لا مانع أبدا أن يتم هذا الزواج، ولم يشترط الإسلام سنا معينا. بعض الدول شيخنا كما لا يخفى عليكم اشترطت سنا معينا، قد يدخلت هذا السن، بعض الدول 15 سنة للرجل و13 للمرأة، بعض الدول 18 سنة للرجل والمرأة. ما مدى يعني إمكانية أن يكون هذا الشرط شرط يتعلق بصحة النكاح من عدمه، فيما يتعلق بعقود النكاح؟
بارك الله فيك. هو طبعا مسألة الإجبار على سن محدد هذا في نوع من الخطورة والخطأ الشديد. لماذا؟ لأن العبرة عموما كما تفضلت بمسألة الرشد وحسن التصرف. قال الله في شأن اليتامى لم يقل فإذا بلغوا أبلغوا سنا محددة، لأنما قال فإن آنستم منهم رشدا،
حتى لم يعلقها بالحلم يا شيخ.
لا،
وهذه من الفوائد الجميلة في هذه الآية.
لا،
أن الآية لم تتعلق بالحلم، يعني إذا بلغوا البلوغ أو الحلم، وإنما تحدثت عن الرشد. والرشد غير الاحتلام أو غير البلوغ.
قال فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فيعني أنه يختبر في حسن التصرف إلى غير ذلك. فهذا هو الأصل. ممكن يصل إلى مسألة حسن التصرف، ده يتفاوت من شخص لآخر، في إنسان يأخذه بدري، إنسان يأخذه متأخرا، إلى غير هذا. أما الإجبار على سن محدد ممكن يفوت على المرأة قطار الزواج، ممكن يقلل من مهرها، ممكن يحدث لها أثار نفسية إذا كانت لها رغبة كبيرة في مسألة الزواج وما إلى غير ذلك، فهذا من الخطأ البالغ. فالأصل في هذا الباب عدم تحديد سن محددة، وفقهاء الإسلام اعتبروا جواز الزواج الصغير والكبير، والصغير باعتبار وجود الولي والأولياء، بل تحدثنا منذ قليل على مسألة المعقد
غير
العقد، إذا تزوج بس بشرط أن يكون وليه بجانبه علشان يعود عنه هذا النقص، فتراعى هذه المسألة. وقضاء الوطر مقصد من مقاصد الزواج. فمن هذا الباب الإجبار على تحديد سن محدد فيه نوع من الخطورة والخطأ، ينبغي علينا أن نراعي المسألة. وكذلك بالنسبة للأولياء كذلك تراعي مسألة مش معنى أنه مش ما فيش تحديد أن تكون بنت لازم تكون مؤهلة للزواج، من حيث تطيق الجماع، من حيث أنها يعني تتحمل مسؤوليتها في مثل هذا، فهذا أمر مطلوب.
يعني مع كوننا نقول أنه ليس هناك في الشرع الحنيف سن محددة للزواج شرعا، إلا أن الشرع ألزم المجتمع أن يراعي الظروف الاجتماعية. فقد تختلف هذا السن باختلاف البلدان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال، بل باختلاف الأشخاص أنفسهم. يعني ما يصلح لزيد لا يصلح لعمر، وما يصلح لهذه لا يصلح لتلك. فكل مجتمع وكل بيئة وكل حالة محددة قد تختلف عن الأخرى فيما يتعلق بسن الزواج.
يبقى لا نربط المسألة بالسن، إنما بمسألة القدرة على تحمل الزواج وتبعاته.
وأيضا شيخنا حينما نتحدث عن القدرة على تحمل أمر الزواج وتبعاته، نحن فقط لا نتحدث عن القدرة البدنية، بل نتحدث عن القدرة الاجتماعية والقدرة المالية وقدرة تحمل المسؤولية وغير ذلك.
ومن فقد شرطا منها وعوضه الولي جاز فأز أيضا.
بارك الله فيكم. طيب شيخنا، يعني تحدثنا عن بعض الشروط التي تتعلق بالزواج وبعض الصور الزواج المنتشرة في المجتمع الإسلامي، بل المنتشرة في بعض المجتمعات العربية أو حتى الغربية. يعني بعد الحديث عن ما يتعلق بعقود النكاح، أود أن أنتقل انتقالة سريعة إلى الحديث عن المعاشرة بعد الزواج. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. عشرة بين الرجل والمرأة هي الغرض الأساسي لإقامة عقد النكاح. الله عز وجل لما خلق الزوج وخلق له زوجه خلقهما ليكون أحدهما سكنا للآخر، ويكون كل طرف منهما سكن للطرف الآخر. هذه العشرة التي تكون بين الرجل والمرأة حينما يقول الله وعاشروهن بالمعروف، ماذا أفهم وماذا أفهم المشاهد الكريم من وعاشروهن بالمعروف؟
بارك الله فيك. طبعا العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها هي سبب في نجاح الحياة الزوجية، بل واستقرار حالة الزوج النفسية والزوجة والأبناء. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق. تجد الزوج رفيق بزوجته وبأبنائه، والزوجة رفيقة بزوجها وبأبنائها، فيكون في رفق في المعاملة. إن كل إنسان يحرص على أن يؤدي الحقوق التي عليه. الإشكالية الكبيرة عشان نضع أيدينا على كثير من مشاكل العشرة بين الزوجين، بتأتي بسبب أن أحيانا يكون كل طرف بينظر للذي له ولا ينظر لما عليه. الأصل نعرف إيه اللي علي الأول وننفذه، وبعد ذلك يعطى هذا. ولذلك لما ذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما حق زوجة إحدانا علينا؟ حقها إيه؟ فالرسول أعطى كلام يعني مجمل ويحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لكن الإنسان لو حد الإجمال ده هيستريح في حياته. قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. يعني يعني أنت
عاملها كنفسك
زي ما بتحب نفسك، عامل زي ما إذا كان في العموم كمال الإيمان بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فما بالك بزوجتك. فالإنسان يراعي زي ما بينفق على نفسه ينفق على زوجته، ما يختارش لنفسه الأحسن ويختار لزوجته الأدنى، إنما يراعي هذا الكمال. عشرهن بالمعروف، أن يراعي ابتداء العرف السائد شرعا في حسن المعاملة والعشرة الجائدة بين الناس في هذا. كذلك من العشرة بالمعروف أن الإنسان لا يحرم المرأة من أهلها، ولا يحرمها من عائلتها التي تربت معها، هذا لا يكون أبدا من العشرة.
اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، شيخنا بارك الله فيكم، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة التي هي عند الرجل اهتماما عظيما، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في يوم مشهود، في يوم الحج الأكبر، في موقف عظيم ويخطب الناس في يوم حجة الوداع، يعني نادى في الناس وقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. شيخنا، الحديث عن العشرة بين الرجل والمرأة تحتاج إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات. حديثنا حديث فقه وأحكام، ولكنه لا يخلو أبدا من هذه يعني الإشارات المباركة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حينما نتحدث عن العشرة شيخنا، من أهم أبواب العشرة ما يسمى بباب النفقة. لأن النفقة من أعظم الحقوق التي تجب على الرجل بمجرد أن يعقد على امرأة، أو بالأحرى إذا بنى على المرأة، لأن الإنفاق مقابل النكاح، كما يعني على ذلك اتفاق الفقهاء. طيب شيخنا، يجب على الرجل أن ينفق على المرأة نفقة بالمعروف. هذه النفقة شيخنا، هل لها حدود شرعية، ولا تختلف النفقة باختلاف البيئات؟ وهل إذا اختلفت بيئة الرجل عن بيئة المرأة، أي البيئتين يعمل بما؟ يعني هل يجب علي أن أنفق عليها مما كان ينفق عليها بها أبوها، ولا بما أنفق أنا على نفسي وعلى أهلي؟
نعم، بارك الله فيك. قال الله سبحانه وتعالى في هذا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلينفق ذو سعة من سعته، إذا الإنسان اللي ربنا وسع عليه ينفق على قدر التوسعة اللي ربنا وسع به عليه. الإنسان اللي قدر يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يطالب بأكثر مما يعني
يطيق،
والتكليف لا يكون إلا بمقدور. فهنا الإنسان يراعي الحال في هذا الباب، لكن كإشارة لهذا لا يلبس وهو رايح يتجوز على أهل الزوج. يعني ما يوهمهمش أنه في مستوى معين وهو ليس في هذا المستوى، لأنه هو ما أبوه أعطاه مثلا أنه هو هتعيش في مستوى محدد وهو دلس عليهم في هذا. هنا يأسم على هذا التدليس في هذا الباب، ويكون في إشكالية عنده. لكن الأصل في هذا إن هو لما بتأتيه لما بتزوج بينفق بالقدر الذي يسره الله عز وجل له. وأنا عايز يعني ندي إشارة لو ببساطة كده، هي الزوجة لو عرفت إن زوجها ما بيبخلش عليها باختصار شديد كده، واللي ربنا بيرزقه بيه بترى أثره في بيتها، حتى لو كان دخله ضعيف هترضى. هترضى يقينا. لكن الإشكالية أن يبخل الرجل، وأنه يصل إلى مرحلة ان هو يكون عنده سعة وينفق بطريق اللي قدر عليه رزقه. يعني هذه الإشكالية اللي موجودة عنده، وهذا مخالف لأن يعني أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فيكون ربنا أعطى الإنسان مثلا سعة في الأرزاق، وفي هذه الحالة ينفق في البيت كأنه مضيق عليه في رزق. هذا لا ينبغي عليه أن يفعل، وعندئذ مطالب لأنه عنده السعة أن تعيش المرأة في مثل ما تعيش به مثلها، ومثل ما تعيش به وضعها، لأنه عنده السعة في هذا الباب.
بارك الله. طيب شيخنا، ما هي النفقة الواجبة؟
نعم،
يعني تتعدد النفقات، نفقة المطعم، نفقة المشرب، نفقة العلاج، نفقة كذا، نفقة كذا.
نعم.
وكل واحدة من هذه الأنواع بقدرها.
نعم.
يجب على الرجل أن ينفق على زوجته.
نعم.
على قدر احتياجاتها.
نعم.
طب ما زاد عن المحتاج، يعني ما كان من باب التوسعة الزائدة، هل هذا من الواجب أم من المستحب؟
لا، ما زاد عن المستحبات، يعني الواجب أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت.
نعم.
هذا بحل الوجوب، ويختلف بحسب حال الرجل كما تحدثت. أما ما زاد عن ذلك فهو يدخل في باب المستحبات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر. يعني فالإنسان إذا وضع اللقمة في امرأته يؤجر عليها.
نعم.
بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فهو مطالب أنه يبدأ بنفسه ثم بمن يعول في النفقات عموما. ففي هذه الحالة على قدر ما بيوسع على أهل بيته بغير إسراف، لأن عشان ما يدخل إلى حد الإسراف، فهذا له أجره عند الله سبحانه وتعالى ويدخل في المستحبات.
نعم. طيب إذا امتنع الرجل وكان قادرا عن النفقة على أهله،
نعم،
جاز للمرأة أن تأخذ من ماله لتنفق على نفسها وعيالها.
نعم.
كما أتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من أبي سفيان، تقول إنه رجل شحيح.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم.
شيخنا، بعض النساء تنظر إلى هذا الحديث فتأخذ من مال زوجها بغير عدد.
نعم.
وهو الذي تركه لها.
نعم.
وبعض النساء تتحرج حرجا شديدا في أن تأخذ منه شيئا.
نعم.
يعني كيف تفهم المرأة في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، كيف تفهم القدر الذي يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على نفسها وعلى عيالها؟
نعم، بارك الله فيك. هذه مسألة غاية في الأهمية، لأن في إشكالية بتحدث بسبب هذا اللي تفضلت في إفراط وتفريط.
نعم.
ومن النوازل اللي بتتحدث أو مسائل اللي تأتي، أن مثلا امرأة مثلا توفيت.
نعم.
مثلا ابنتها تتصل مثلا تسأل والله إذا كانت والدتي محوشة مبلغ مثلا 200,000 جنيه من مصروف البيت.
نعم.
كده ماشي الحال، ده نوزعه مراسة ولا نرجع لوالدي.
نعم.
سؤال حصل، ده حقيقة. نعم. واقع موجود في هذا الباب. فهنا الأصل أن مال الزوج في الذمة المالية منفصل.
نعم.
والمرأة لها ذمتها المالية الخاصة، والرجل له ذمة مالية خاصة. هو مطالب بالإنفاق على البيت. إذا بخل بالإنفاق على البيت الآن، فالنبي كما تفضلت قال لهند خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف.
بالمعروف، المعروف أي يعني نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي النفقة التي تعتاد لمثل هذه الحالة. اللي هي لمن كان في مثل وضعها
يعني الاجتماعي. من كان يكفيه 1000 لا يجوز أن يتعدى. من كان يكفيه 100 لا يتعدى 100. من كان يكفيه 10 لا يتعدى أكثر منها.
وفي مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة لا تأخذ للكماليات ولا لترفيه، إنما تأخذ للأصل للأصول في هذا.
يعني هي تأخذ ما يكفيها وأولادها.
نعم.
من ماله ولو كان بغير علمه، حتى يعني يتسق قوام هذا البيت كما قال.
مأكل، مشرب، ملبس، والراجح كذلك العلاج والدواء، لأن كان زمان العلاج والدواء ليس بالأهمية الكبيرة بمثل ما هو فيه اليوم. فوجب أن تنبيه أن من واجبات
الرجل
الإنفاق على زوجته حتى في مسألة الإيه؟
الدواء،
حتى مسألة الدواء. لأن برضو من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الأزواج أن زوجته هي سليمة ولما تتعب لأهلها
ودها عند أبوها
مثلا، يبقى عند أهلها أو ما شابه. فهذا ليس من العشرة بالمعروف ابتداء أن يكون هذا الأمر. يعني هي سليمة بصحتها هكذا، أول ما تتعب يبقى عندها له يصرف عليها في الدواء. أنت مطالب، أمور الدواء الآن تختلف عن زمان والأمراض تختلف، فأصبح الآن مطالب الزوج ينفق على زوجته. في وكذلك إذا مرضت يعني يذهب ويستحس مسألة العلاج. ما ينفعش تبقى الزوجة عايشة مثلا نفقتها من أهلها.
يعني تبقى قاعدة مثلا مع زوجها بقالها 3 4 5 6 سنين متجوزة ولسه اللبس اللي جاي بيه من عند ابوها اللي بتلبسه او اللي يجي او كذا. الزوج مطالب انه يطعم. ده بعض يعني اهل العلم تكلم في مسألة كسوة الصيف وكسوة الشتاء. يعني اكسوها في الصيف زي ما والضابط لن نكلف الزوج ما لا يطيق, انما ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت. لما بتيجي تكسي نفسك اكسيها, تطعم نفسك اطعمها, شيء عادل جدا وبسيط وسهل, ما فيش فيه إشكالية في هذا الباب.
طب شيخنا يعني يضاف على ذلك تفريعا مسألة في عجالة, هل لها أن تأخذ من مالي إن كان شحاحا لتتصدق؟ يعني هذه مسألة يكسر السؤال عنها.
نعم.
امرأة تقول والله أنا أكون في البيت فيأتيني سائل فأعطيه من مال زوجي بغير إذنه.
نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الأمر وبيّن أنه إذا أنفقت المرأة من مال زوجها, إذا تصدقت من مال زوجها غير مفسدة لها, لها الأجر ودون أن ينقص من أجر زوجها شيئا, فهو له أجر الصدقة وهكذا. ففي فرق بين الصدقة العادية وفي فرق بين الشيء اللي هو مؤثر يحدث إفساد في البيت. يعني مثلا ما جيش أقوم واخد مصروف في البيت متصدقة به وتقول أنا عملت به صدقة بدون إذن, لا يسعك هذا. إنما الشيء البسيط اللي هو بيبقى زي فكة ووضعته وتصدقت به لرغبتها في أن تتصدق وتؤشر على ذلك, فطالما أنها فعلت ذلك غير مفسدة. يعني إيه غير مفسدة؟ مش هيأثر على الإطار العام لنفقة البيت أو للمأكل والمشرب في البيت. لأن عندنا قاعدة في مسألة الصدقات, ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فهنا ما ينفعش هاخد أكل البيت وأطلع وسيب البيت بدون أكل. لكن إذا كان في مطعم ومشرب في البيت ويتأخذ قدر لا يضر بالإطار العام أو مبلغ من لا يضر بإطار العام لمعيشة البيت, فهي لها أجر وله بذلك الأجر بفضل الله عز وجل.
أشرتم شيخنا إلى قضية استقلال الزمم المالية في البيوت. عند الحديث عن النفقة لسيما في البيت المسلم, فيعني نجد أن أكثر فقهاء يتحدثون عن أن الرجل هو صاحب المال أو أن المال وملك الرجل يأتي به لينفق على البيت. في مجتمعاتنا المعاصرة اليوم قد ترى العكس. تجد امرأة عاملة ورجل لا يعمل. يكون المال أصل هو ملك للمرأة والمرأة هي التي تنفق. وقد يكون المال مشترك, امرأة عاملة وزوجها عامل والمال الموجود في البيت مال مشترك. قد يكون امرأة لها مال أصابته من ورث أو نحو ذلك, فهي أصبحت ذات زمة مالية منفصلة. حديث عن هذه الزمم المالية شيخنا يحتاج إلى كثير من التفريعات. يعني انت وقت الحلقة حقيقة يعني لا يسع المجال أبدا أن نفرع عليه, ولكن أود من فضيلتكم أن تشير إشارة إلى قضية استقلال الزمة المالية وصورتها على أن يكون الوعد بيننا لنتحدث عن ما يتعلق بالنفقات المشتركة في البيوت المسلمة. ما يجب للمرأة لها وما يجب عليها المرأة العاملة, هل يجب على زوجها أن ينفق عليها ولا تنفق على نفسها من مالها؟ يعني إشارة سريعة في دقيقتين يعني سبحان الله العظيم إلى قضية الاستقلال المالي أو استقلال الزمم المالية واعتبار ذلك في الفقه الإسلامي.
بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للزوج هو المسؤول الأول عن النفقة في البيت. ولذلك احنا أشرنا في الحديث أنها نفقة واجبة. مهما كانت المرأة غنية أو لها دخل ثابت نتيجة عمل حلال هي تعمله أو جاءها ورثة أو هبة أو ما شابه, لا يسع الزوج أن يضيق عليها لتنفق في البيت. لأن هو في الأصل هي لها ذمة مالية خاصة بها, فينبغي أن نراعي الذمة المالية. في مجال الإنفاق في البيت إذا تنفق المرأة من باب الرضا والتراضي والحب هكذا, في إشكالية التعاون على البر والتقوى وعلى المعيشة ومقسمة مع الظروف الضيقة, فيستحب المرأة أنها تعين زوجها لكن ليس بالإكراه, لأن هي مالها مخصوص خاص بها وهو المطالب اللي هو النفقة, وينفق بما لا يعني يدخله في حد غير الإطاقة, إنما بطاقته لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. هي بذمتها المالية أحبت أن تعطي لتنتقل إلى مستوى معيشة أفضل على سبيل الاستحباب أو على سبيل التراضي,
مشاركة في البيت
مشاركة يجوز وهذا مستحب وتراعي هذا,
وهذا المنتشر في المجتمع المعاصر. شيخنا المرأة تعمل ورجل يعمل, هذا يعطي وهذا يعطي ويقوم بالبيت,
بس ينبغي يعني أن نتنبه لهذا من باب التعاون والفضل. لكن مش واجب أنه هو يجبرها.
وهنا شيخنا تأتي المسألة.
نعم.
يعني ولعلي أردت أن تكون هذه حلقة خاصة.
نعم.
لأن الرجل يأتي يقول والله أنا تنازلت عن حقي.
نعم.
هي من واجب علي أن أنفق عليها.
نعم.
ومن واجب من الواجب عليها أن تجلس في بيتي.
نعم.
فأنا تنازلت عن مكثها في البيت مقابل مساعدتها في الإنفاق.
نعم.
فهي أصبحت شريكة وجوبا في الإنفاق لأنني تنازلت عن حقي في الخروج.
نعم.
يعني إذن لنا أن نفصل في هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، كم هو جميل هذا الفقه الإسلامي المبارك حينما نتحدث عن واقعنا المعاصر في ضوء الكتاب والسنة، حينما نتحدث عن القضايا الفقهية المعاصرة ما يتعلق بالبيوت المسلمة من أزمات في ضوء الفقه الإسلامي. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوصية.